تحتضر في ظل ما تحياه من فوضى ثقافات البشر.
وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر، نبض الشباب مؤشر وعلامة تعني الخطر،
وعلامة تعني الخطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بعد حج هذا العام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع الحجيج، وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فماتوا في منى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، هل علينا هلال شهر الله المحرم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. هذا الشهر الفضيل له في دين الله تبارك وتعالى منزلة عليا، وله بفضل الله تعالى العديد من الفضائل والخصائص، كما سنتعرف عن هذه المعالم المباركة وعلى هذه الفضائل الطيبة لهذا الشهر العظيم. ابتداء، أريد منك أيها الأخ المستمع أن تفهم أننا نعظم هذا الشهر وغيره من المنصوص عليه في الكتاب وصحيح السنة، تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى. وربنا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونذكر بفضائل هذا الشهر وغيره تذكيرا بأيام الله، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله. أيها الإخوة الأكارم، أول من أطلق هذه التسمية على شهر الله المحرم هو الجد الخامس لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلاب، حيث ذهب كثير من المؤرخين أن أول من أطلق هذا الاسم على هذا الشهر الفضيل، وأول من سمى الأشهر العربية، هو كلاب. وأما عن سبب التسمية، فقد ذهب جماهير أهل العلم أن سبب تسمية شهر الله المحرم بهذا الاسم عدد من الأمور، ذكروا منها أمرين. الأمر الأول أن شهر الله المحرم شهر حرم الله فيه القتال. وقال الإمام النووي في ذكر السبب الثاني في كتابه إعانة الطالبين، قال: وسمي شهر الله المحرم بهذا الاسم لتحريم الجنة فيه على إبليس. والراجح والأظهر هو القول الأول، وهو الأشهر والأظهر، وتؤيده الأدلة، كقوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي بكرة عند الإمام مسلم وأصله في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الأربعة فقال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر ورجب مضر، فهذه هي الشهور الأربعة المحرمة كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن تعريف هذا الشهر الفضيل فهو الشهر الذي تبدأ به السنة الهجرية، وكان بدء العمل بذلك في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الشهر الفضيل شهر عظيم، له فضائل وله خصائص، هذه الفضائل كثيرة، اخترت لكم مما ذكره أهل العلم ما يلي. الفضيلة الأولى لشهر الله المحرم أن الله تبارك وتعالى جعله من الأشهر الحرم كما في حديث أبي بكر السالف الذكر. الفضيلة الثانية أن الله تبارك وتعالى أضافه لاسمه فتقول شهر الله المحرم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير أضاف الله تعالى هذا الشهر إليه تشريفا وتعظيما. وقال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الماتع لطائف المعارف قال وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله تعالى وأضافه إليه، وإضافة هذا الشهر إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. ثالثا من فضائل هذا الشهر الفضيل فضل العشر الأول من شهر الله المحرم، فضل العشر الأول من شهر الله المحرم. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف قال أبو عثمان النهدي كان الصحابة وسلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. الفضيلة الرابعة لهذا الشهر الفضيل أنه محل التفاضل بينه وبين شهر شعبان. لا شك أن شهر شعبان له منزلة واضحة في شريعتنا الغراء، وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، بل كان يصومه كله إلا قليلا. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم هل شهر شعبان أفضل أم شهر الله المحرم، فقال جماعة شهر شعبان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا منه، بينما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر الله المحرم كله أو أكثره، لكنه حث على صيامه فقال وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وعلى هذا ف فيكون شهر شعبان أفضل لاجتماع السنة الفعلية إلى جانب السنة القولية. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا فضل لأحدهما على الآخر، فهذان شهران يجتهد فيهم أو يجتهد فيهما المجتهد المتسنن، إلا أن شعبان إذا عقد الإنسان النية على صيامه فإنه لا يكمله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط سوى شهر رمضان. الفضيلة الخامسة لشهر الله المحرم أنه شهر الله، وهذه الخصيصة وهذا الفضل اختص الله تبارك وتعالى به هذا الشهر دون بقية الشهور والأيام. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح مسلم: كان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول، وكان الذي بعده صفر الثاني، فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم فأضيف إلى الله باعتبار هذا. إذن شرف الله تعالى هذا الشهر وتلك الأيام بنسبتها إليه سبحانه وتعالى. الفضيلة السادسة من فضائل شهر الله المحرم أن الله تعالى شرع فيه عبادات جليلة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه، وأمر وحث النبي صلى الله عليه وسلم واستحب للأمة صيام أكثره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، ما سمعتش رضي الله عنه، دايما لما تسمع اسم الصحابي ترضى عن الصحابي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء، حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء. ونتعرف على فضائل صيام عاشوراء بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أيها الإخوة الأفاضل، صيام يوم عاشوراء كان معروفا عند العرب في الجاهلية. قال بعض أهل العلم: كانت قريش على وثنيتها وكفرها تصوم يوم عاشوراء وتعظمه. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية. رواه الإمام مسلم. وسبب صيام قريش لهذا اليوم ما ورد عن عكرمة رضي الله عنه أنه قال: أذنبت قريش ذنبا عظيما في الجاهلية فعظم في صدور أهلها، فقيل: صوموا عاشوراء تكفر ذنوبكم وخطاياكم. إذن سبب صيام قريش والوثنيين لهذا اليوم أنهم كانوا يعتقدون أنه يوم غفران، يوم غفران للخطايا والذنوب التي اقترفت والتي يقترفها الوثنيون عبدة الأصنام. فلما جاء الإسلام عظم صيام يوم عاشوراء، عظم صيام يوم عاشوراء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. يبقى هذا اليوم كانت تعظمه قريش في جاهليتها، وكان يعظمه اليهود. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة اليهود قال: نحن أولى بموسى منكم، فصام هذا اليوم وأمر بصيامه. وروى الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. تخيل أن يوما واحدا وهو يوم عاشوراء تصومه فيتقبله الله تعالى منك إذا استوفيت الشروط وانتفت عنك موانع. تخيل أن الله تعالى يغفر لك ذنوب سنة قبله. ومما يؤكد على فضيلة عاشوراء أيضا السنة العملية، كما ثبت في حديث ابن عباس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري ومسلم. والأفضل لك أيها الأخ الكريم المسلم أن تصوم التاسع من شهر الله المحرم والعاشر من شهر الله المحرم، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن عشت إلى قابل، أي إلى العام الذي يليه، لأصومن التاسع. فمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يصم إلا اليوم العاشر. وهنا قال أهل العلم كلاما جميلا ذكره عنهم الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد، قال: ومراتب صيام عاشوراء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر، وهذا هو الأفضل والمستحب، أن تصوم التاسع من محرم والعاشر من محرم. المرتبة الثانية أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. المرتبة الثالثة أن تصوم يوم العاشر وحده. ووقع النزاع بين أهل العلم، ماذا لو جاء يوم العاشر من شهر الله المحرم في يوم الجمعة أو يوم السبت، هل يصوم الإنسان هذا اليوم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: نعم، يصوم الإنسان هذا اليوم، إن لم يستطع أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده يجوز له أن يصوم هذا اليوم وأن يفرده. وبين العلة فقال: وهذا الإفراد بالصوم ليس بمكروه، ولكن الأفضل أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفردا إلا في وقت فريضة، أو كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت منفردا، وأمرنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده إلا فيما افترض علينا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء في الجمعة والسفر، ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والإمام الزهري. وكان الزهري يقول: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. ونص الإمام أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر بلا نكير. بدع شهر الله المحرم، هناك بدع أحدثها بعض الجهلة والعوام وبعض أتباع الطرقيين. هذه البدع كثيرة، أوجزها فيما يلي: أولا، بدعة الحزن واتخاذ يوم عاشوراء مأتما، وهي بدعة أحدثتها الرافضة الشيعة في هذا اليوم، في يوم العاشر من شهر الله المحرم، يقومون بالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء أهل الجاهلية، ويقيمون شيء اسمه اللطمية كما تروا في كربلاء وغيرها من الأماكن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هؤلاء في مجموع فتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 174 فوق 104، قال: إن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد، كما دخل فيه النصيرية والإسماعيلية، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم، يعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق المعلوم فساده يقيمونه. فهم كما قال فيهم الشعبي رحمه الله تعالى، وكان من أعلم الناس بهم، قال: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. هذه البدعة منتشرة، وهتلاقوها على كل القنوات الشيعية شغالين عليها من دلوقتي. البدعة الثانية، وهي البدعة المقابلة لبدعة الحزن، بدعة الفرح واتخاذ يوم عاشوراء يوم عيد، عشان كده بيعملوا فيها عاشوراء ومهلبية، ويعملوا فيها أكل وشرب ويظهرون البهجة. مين دول برضو؟ دول فئة تانية ضالة اسمها فئة النواصب، ودول نوع من أنواع الخوارج ناصبوا عليا رضي الله تعالى عنه العداء، كما ناصبوا آل البيت العداء، وكلاهما مذموم. والطرف الحميد هو الطرف الوسط، طرف أهل السنة والجماعة الذين يصومون هذا اليوم كما فعل رسول الله وكما فعل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البدع أيضا في هذا اليوم، وهي البدعة الثالثة، تخصيص شهر الله المحرم بإخراج الزكاة فيه دون بقية الأشهر. البدعة الرابعة، زيارة القبور في هذا اليوم، أي في يوم العاشر من شهر الله المحرم، دون بقية الأيام والليالي. خامسا، من بدع هذا الشهر التي أحدثها العوام والجهلة، بدع النساء واستعمال الحناء في هذه الأيام. سادسا، زعم كثير من الناس منع الزواج في هذا الشهر الفضيل، وهذا كله مما لا يجوز وأخطر أنواع البدع. وبها نختم: استحلال ما حرم الله تعالى في هذه الأيام الكريمة من قتل للمسلمين وتنكيل للمؤمنين وذبح وسجن وطرد لعباد الله تعالى من الموحدين، كما يحدث الآن في سوريا على يد هؤلاء الروس عليهم لعائن الله المتتالية، وكما يحدث في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس على أيدي اليهود والعلمانيين عليهم لعائن الله المتتالية. في ختام هذا اليوم الكريم وفي ختام هذا اللقاء الطيب، أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. لا تنسوا في هذا الشهر الإكثار من الصيام، الإكثار من أعمال الخير، ذكروا الناس عبر الواتساب وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة بفضيلة هذا الصيام لهذا الشهر وفضيلة الصيام التاسع والعاشر، والتحذير كل التحذير من بدع الشيعة الروافض عليهم لعائن الله المتتالية. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم متدا